حديثنا اليوم مع داود، مع نبي الله داود. قال داود فيما يخاطب ربه: يا رب أي عبادك أحب إليك؟ أحبه بحبك. قال يا داود: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي الكفين، لا يأتي إلى أحد سوءا، ولا يمشي بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول. أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال داود: يا رب إنك لتعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال يا داود: ذكرهم بآلائي وبلائي ونقمائي. يا داود إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدمه يوم تزول الأقدام. حديث طبعا يبان منه أولا حرص سيدنا داود على حب الله، ورغم أن داود قد أعطاه الله تبارك وتعالى الملك والحكم وعلمه مما يشاء وسخر له وسخر معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، سيدنا داود منحه الله تبارك وتعالى أجمل صوت في الوجود، كما منح يوسف أجمل وجه في الوجود وأبهى طلعة في الوجود، منح داود أجمل صوت في الوجود، وأعطاه الزبور، والزبور ليس فيه أوامر ونواهي وليس فيه أحكام، ولكن الزبور حكم ومواعظ، وكان داود يتغنى بالزبور، فإذا قرأ الزبور متغنيا به احتشدت الطيور جميعا حوله، وسكن الكون كله، ورددت الجبال، ورددت الطير، وراءه ما يقول: يا جبال أودي معه والطير. ورغم هذا العطاء الرباني لسيدنا داود، إلا أنه كان حريصا على المزيد من حب الله تبارك وتعالى، لأن حب الله تبارك وتعالى هو أغلى ما في الوجود، وهو أعظم الآمال جميعا. فلا يرجو العبد الصالح مهما قرب من الله أكثر من حب الله تبارك وتعالى، إلا لو أن الله تبارك وتعالى أحب عبدا أحبه كل شيء في الوجود. ومن حرص سيدنا داود على حب الله ومعرفة ما يوصل إلى حب الله، سأل هذا السؤال: أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك؟ يبقى هو دلوقتي عاوز حاجتين، عاوز يعرف أحب العباد إلى الله مين عشان يبقى منهم يعمل عمله، وفي الوقت نفسه عشان يحب أحباب الله. وطبعا بالمناسبة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم صحابي من الصحابة، تغيب بعض الأيام وتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يجده، فسأل أصحابه عنه فقالوا: لا ندري عنه شيئا ولكنه لازم بيته، فأرسل في استدعائه فجاء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثك عنا؟ فبكى الرجل، بكى وقال: يا رسول الله أنت الآن معنا نراك ونجلس معك ونسمع كلامك وغدا لا نراك، لأن إن كنا من أهل النار فقد خبنا وخسرنا ولم نراك، وإن كنا من أهل الجنة فمقامنا غير مقامك ومكاننا غير مكانك فأيضا لن نراك. فحين ذكرت ذلك لزمني الحزن ولزمت داري أبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من تحب، يحشر المرء مع من أحب. من هنا كان حرص داود على معرفة أحباب الله حتى يحبهم بحب الله. أي عبادك أحب إليك أحبه بحبك. فقال له الله تبارك وتعالى: أحب عبادي إلي تقي القلب. أو الصفة التقوى. وكلكم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى قلبه وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وفي القرآن فإنه من تقوى القلوب، فالقلب هو محل التقوى وليست الجوارح. والخشوع أيضا محله القلب. وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يصلي ويعبث في لحيته أثناء الصلاة أشار إليه وقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وقال أيضا: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه. يعني يحكم عليك بأصغر شيء فيك. أصغر شيء فيك إيه؟ اللسان والقلب. المرء بأصغريه بقلبه وبلسانه. وبالتالي فكانت أول صفة من صفات الأحباب تقي القلب، ذلك الذي يخشى الله في السر كما يخشاه في العلن، ذلك الذي يذكر الله في السر أكثر مما يذكره في العلن، ذلك الذي يخفي شوقه وحبه إلى الله عن الناس، ويخفي الصدقات ويخفي الصالحات، فما خفي من عمله أكمل وأعظم وأكثر مما ظهر من عمله. تقي القلب تلك الصفة الأولى. الصفة الثانية: نقي الكفين. ونقي الكفين بتعبر عن أمور. أول الأمر أنه لا يمد يده إلى الحرام مطلقا، فقد ارتزق من حلال، فمطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال وغذي من الحلال، فهو نقي الكفين من أن تمتد يداه إلى الحرام. أيضا نقي الكفين مما يحرم على المسلم كدماء المسلمين، فلا يمد يده بالبطش لمسلم فيسفك دماء المسلمين بغير حق، أو يبطش بالضعفاء، أو يؤذي أحدا من خلق الله فيبقى نقيا من الحرام، سواء كان الحرام في الرزق، في المطعم، في الملبس، في المأكل، في المشرب. أيضا لا يقصد يده بالأذى أو بالبطش، يده بيضاء نقية من دم المسلمين ومن أموال المسلمين. تلك هي الصفة الثانية: تقي القلب، نقي الكفين. الصفة الثالثة: لا يأتي إلى أحد سوءا. إذا لا يسيء إلى أحد، أحد بقى دخل فيها المسلم والكافر، الصالح والفاسق، القريب والبعيد، القوي والضعيف، الغني والفقير الصغير والكبير، لا يأتي إلى أحد سوءا لا باليد ولا بالفعل ولا باللسان، فلا يسب ولا يسخط ولا يلغو، لا يأتي إلى أحد سوءا. ليه؟ لأن مثل هذا العبد يعلم تمام العلم أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهم عباده، وهو أعلم بهم من أنفسهم، ولا يعلم الصالحين إلا الله، ولا يعلم من ختم لهم بالشقاوة إلا الله، ولا يعلم من ختم لهم بالسعادة إلا الله. وحتى عيسى بن مريم علمنا الأدب فيما تلي علينا في كتاب الله تبارك وتعالى يوم الشهادة في يوم القيامة، حيث أتى به ربه وأشهده على قومه: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهو يشهد الآن على من؟ على الذين ألهوه، على الذين أشركوه مع الله، على الذين كفروا، على الذين مصيرهم إلى النار. ومع هذا انظر إلى قوله حين يقول الله تبارك وتعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أعلى مراتب الأدب. شوف شوف الكلام، شوف الكلام الراقي. يعني في يوم تأكد له، تأكد لعيسى أن هؤلاء أشركوا وكفروا وأن الله تبارك وتعالى قد غضب عليهم، ومع ذلك لم يسبهم، لم يسبهم ولم يشمت فيهم ولم يسأل لهم العذاب الأليم أبدا، وإنما تلطف تلطف واستدر الرحمة فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك. أي أنك حر تملك وتفعل ما تريد وهم في كل الأحوال عبادك، حتى ما قالش عبيدك، لأن كلمة عباد عموما جت في القرآن على الصالحين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وما قالش الغفور الرحيم، لأن لو قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كأنه عدم عليه المغفرة، إنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عز فحكم فحكمه العدل. وبالتالي الصفة الثالثة في أحباب الله تبارك وتعالى: لا يأتي إلى أحد سوءا، يبقى ما تسئش لحد أبدا، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالإشارة، لأن دول عذاب لربنا، وربنا شايع في ملكه. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لهذا الناس جميعا. فربنا تبارك وتعالى شايع في ملكه، فهل أنت على العباد مسيطر؟ إذا كان ربنا بيقول لسيد الخلق: لست عليهم مسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ. فإذا رأيت عبدا لله على صلاح فاعله وادعو له بالقبول، وإن رأيته على معصية فاستره وانصحه سرا ولا تفضحه ولا تسيء إليه ولا تعايب عليه، حتى في مثل بيقول: لا تعايب على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. الصفة الرابعة: ولا يأتي إلى أحد سوءا. الصفة الثالثة، الصفة الرابعة: ولا يمشي بالنميمة. النميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر، النميمة تعادل القتل، النميمة تعادل السرقة، النميمة تعادل الربا، النميمة تعادل الزنا، النميمة تعادل عقوق الوالدين، النميمة تعادل الشرك بالله. فما هي النميمة؟ النميمة هي الإيقاع بين الناس، الإيقاع بين الناس، أن تذهب إلى فلان فتحدثه عن مقالة فلان بأسلوب يثير حفيظته ويرفع البغضاء والعداوة في قلبه. هذه هي النميمة. النميمة أن تمشي بين الناس بالنميمة، بمعنى أن تتحدث مع الشخص عن الآخر بما يقول في حقه من سيء الكلام، سواء كنت صادقا أم كاذبا. فالصدق نميمة والكذب بهتان افتراء، تجازى جزاء المفترين من افتروا الكذب. فالمشي بالنميمة، واحد يتكلم عن واحد أمامه وقال لك ده فلان ده كذا كذا وأساء إليه بالقول، فتروح لفلان تقول ده فلان بيقول عليك وبيقول عليك وبيقول عليك. هي بالنميمة، هي بالنميمة. والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها ونجانا الله وإياكم منها. والصفة الرابعة لا يمشي بالنميمة. بقى نشوف بقى دول أربع صفات في سلوكه، في سلوكه. نشوف بقى في قلبه عواطفه بقى، يعني الأربع صفات دول: تقي القلب، نقي الكفين، لا يأتي إلى أحد سوءا، ولا يمشي بالنميمة. في ثلاث حاجات تانية بقى بتتعلق بالعواطف، بالحب، بالمشاعر، بيقول إيه فيها ربنا سبحانه وتعالى: أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. احنا فتنا جملة بيفكرني بيها: تزول الجبال ولا يزول. دي الصفة الخامسة فيه قبل صفات الحب: تزول الجبال ولا يزول. معنى تزول الجبال ولا يزول يعني الجبال ممكن تتحرك من مكانها، لكن الشخص ده لا يتحرك من مكانه أبدا، فهو ثابت على التقوى، ثابت على الإيمان، ثابت على اليقين. مهما حدث له، مهما فتن، مهما أوذي في الله، مهما حدث له، فهو لا يزول ولا يتحول أبدا، ولا يخاف الله لومة لائم، ولا ينقص إيمانه، ولا يتزعزع يقينه، ولا يتحول عن الله تبارك وتعالى إلى غيره. إذا تحركت الجبال، مش هنقول بقى إذا تحركت الجبال يتحرك هو، لا، ده إذا تحركت الجبال ما يتحرك هو. شوف بقى دي، شوف السبب. يعني ساعات تقول لو الجبل اتحرك يبقى ده يتحرك، يعني كأنه مستحيل، لأن الجبل مستحيل يتحرك، وبالتالي لو اتحرك الجبل يبقى ده يتحرك. لكن ده لا، ده لو اتحرك الجبل وده مستحيل، لو حدث المستحيل وتحركت الجبال وزالت من مكانها، ما تحرك هو وما زال من مكانه. تزول الجبال ولا يزول. أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. أحبني طبعا، إذا أحب العبد ربه لم يشغل قلبه إلا الله، خلاص